صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من شعبان المكرم عام 1446 هجري قمري، والمصادف 25 من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق 13 من شباط فبراير عام 2025 ميلادي. في 25 من شهر بهمن عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 13 من شباط فبراير عام 1989 ميلادي، أصدر الإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية، أصدر فتواه التاريخية التي اعتبر فيها سلمان رشدي مؤلف كتاب الآيات الشيطانية اعتبره مرتدا عن الإسلام. وقد أساء المرتد سلمان رشدي بغفلة وجهالة في كتابه للدين الإسلامي والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والمقدسات الإسلامية، وكانت الدول الغربية قد قدمت الدعم السياسي والمادي للمرتد سلمان رشدي لإصدار كتابه، ومنحته بعد ذلك جوائز كبرى على جريمته التي اعتبرتها بأنها دفاع عن حرية الرأي. هذا وشهد العالم موجات من الاعتراضات الشعبية والدولية للحيلولة دون تكرار مثل هذه التخرصات. في 14 من شعبان المعظم عام 639 للهجرة توفي الفقيه والطبيب وعالم الرياضيات أبو الفتح موسى بن يونس بن محمد بن منعة المعروف بابن يونس. ولد ابن يونس في الموصل بشمال بغداد عام 571 للهجرة، ودرس في المدرسة النظامية ببغداد عند كبار علماء عصره علوم الفقه والأصول عند القزويني والشيرازي، ودرس الأدب عند أبي البركات الأنباري، ثم رجع إلى مدينته الموصل ليشتغل بالتدريس في المدرسة الكمالية، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء والمشاهير. ومن أبرز مؤلفات ابن يونس كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في تفسير القرآن، وشرح كتاب التنبيه في الفقه، ومفردات وألفاظ القانون والأصول، والأسرار السلطانية في النجوم. وأخيراً وفي 14 من شعبان المعظم عام 842 للهجرة توفي الفقيه والمحقق والأديب محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد التلمساني المعروف بابن مرزوق. درس ابن مرزوق الفقه والحديث عند كبار علماء عصره، وزار العديد من المدن والأمصار الإسلامية لسماع الحديث الشريف وجمعه كالقاهرة والإسكندرية والقسطنطينية. ومن أبرز مؤلفاته الحديقة والمفاتيح المرزوقية في استخراج رموز الخزرجية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟ متى اللقاء؟
تنتويب يا كهف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل دروب ركعتي ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
Thank you. في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
سنتحدث سويا عن ما يأخذ بأيدينا ويساعدنا لنكون أبناء صالحين ومصلحين في هذه الدنيا.
نعم يا أصدقاء، سنتحدث عن الأب عن الأم، فأقل ما نقدمه لهما هو طاعتهما يا أحباءنا.
وحتى نتعرف عن مدى أهمية طاعة الوالدين سنتذكر سويا الآية الكريمة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العلي العظيم.
أي يا أصدقائنا أن الله ربط حقهم، أي حق الوالدين، مع حق عبادته وطاعته عز وجل. هذا دليل يا أصدقائنا على أهمية طاعتهم. هل تعرفون كيف نطيعهم ومتى يكون تصرفنا خاطئا معهم؟ هل تعرفون ما هي الفائدة من ذلك؟
أعزائنا، اليوم سنتعلم سويا كيف نطيع الوالدين ولا نخطئ في حقهم، وبذلك نكون سعداء في الدنيا والآخرة.
فقرتكم الأولى المحببة التي سنبدأ بها برنامجكم هي
فقرة قصة اليوم.
في قصة اليوم يا أصدقاء سوف تتعرفون إلى شيء ضروري جدا 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 ومهم جدا جدا جدا.
تتعرفون إلى شيء لا يغيب عن بالكم أبدا،
شيء تهتمون به ونهتم به كلنا.
هل تعرفون أحباءنا ما هو هذا الشيء المهم؟
كما قلنا قبل قليل هو موضوع طاعة الوالدين.
نعم يا أحباءنا، طاعة الأم وطاعة الأب شيء ضروري ومحبب للكل. تعالوا معنا يا أصدقائنا الطيبين نتابع معا قصة اليوم.
أصدقائنا، بينما كان الأولاد الصغار في الصف بانتظار المعلمة أن تقرأ عليهم درجات الامتحان، قال سامي لصديقه علي:
هل تعرف يا علي؟
ماذا يا سامي؟
أنا خائف جدا.
ولماذا خائف يا سامي؟
خائف لو كانت درجتي في الامتحان ضعيفة.
وأنا مثلك خائف يا سامي.
صحيح ما تقول.
طبعا في كل مرة تعلن المعلمة عن الدرجات يصيبني الخوف مثلك.
ولكنك يا علي شاطر ودائما ما تحصل على أعلى الدرجات.
في الحقيقة يا يا سامي، فأنا دائما أستمع إلى نصائح أمي وأبي. لا أسهر كثيرا وأنام مبكرا وأحضر دروسي باستمرار ولا ألعب كثيرا.
وكيف ذلك يا عمي؟
هدوء هدوء رجاء يا أطفال، هدوء أيها التلاميذ.
لحظة من فضلك يا سامي، لنستمع إلى ما ستقوله المعلمة.
هدوء رجاء.
أنا لازلت خائفا يا علي.
قلت لك لا تخف يا سامي.
هدوء يا أولادي هدوء.
اسمع اسمع.
نعم.
سوف أقرأ عليكم درجات الامتحان. هدوء رجاء.
يا إلهي يا إلهي ساعدني، لا أريد أن أفشل في الامتحان مثل كل مرة.
هدوء.
لا تخف لا تخف.
اسمعوا جيدا، سوف أقرأ عليكم الدرجة الأولى التي حصل عليها زميلكم.
أعلى درجة. ومن سيكون برأيك يا علي؟
سوف نعرف بعد قليل، لا تقلق يا سامي، فقط استمع إلى المعلم.
حسنا.
يا أولادي، كما تعرفون إنه زميلكم الذي دائما ما يحصل على أعلى الدرجات.
ومن هو يا ترى؟
حسنا سوف أخبركم، إنه صديقكم المجتهد الشاطر علي.
علي مبروك لك يا علي، مبروك.
نعم، مبروك يا علي على أعلى درجة.
يا زميلي أنت يا علي دائما تحصل على أعلى الدرجات.
شكرا معلمتي، شكرا.
شكرا لك يا علي.
مبروك لك.
أنت طالب مجتهد وشاطر وتستحق دائما أعلى درجة.
شكرا لك معلمتي، شكرا لك.
هيا يا أولاد، هيا صفقوا لزميلكم علي.
مبروك لك يا علي.
صفقوا لصديقكم، هيا، إنه طالب مجتهد دائما.
مبروك لك يا علي، مبروك.
شكرا شكرا لكم.
نعم يا أحباءنا، فرح علي كثيرا لأنه حصل على أعلى درجة في الامتحان. وفي طريق العودة إلى البيت، طلب سامي من علي أن يذهب إلى الحديقة لكي يتجولا ويلعبا قليلا. فقال سامي لصديقه علي:
هيا يا علي، هيا نتجول قليلا هنا في هذه الحديقة.
ولكن يا سامي، كيف نتجول ونلعب ولم أخبر أمي أو أبي بذلك؟ لا، يجب أن أخبرهما أولا.
لا تكن جبانا يا علي، هيا نمرح قليلا.
حسنا يا سامي، لكن نلعب نصف ساعة فقط. والآن أين أضع حقيبة المدرسية؟
أضعها هناك فوق حقيبتي.
حسنا.
إذن هيا يا علي، هيا لنمرح قليلا.
هيا إلى اللعب، هيا.
أصدقائنا أعزائنا، بعد أن لعب ومرح علي مع سامي ودعه وعاد إلى البيت، ولم يستمع إلى ما أراده صديقه سامي بأن يلعب معه لعدة ساعات. ولما دخل البيت وجد أمه بانتظاره.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا ولدي علي.
أمي، أنا جائع.
لا يهمك يا بني، هيا اذهب واغسل يديك بينما أهيئ لك الطعام.
حاضر يا ولدي. حاضر. أمي، لقد حققت أعلى درجة في امتحان اللغة العربية هذا اليوم.
صحيح يا علي، مبروك لك يا ولدي، مبروك.
ومبروك لك أيضا يا أمي.
يا بني، أنت تلميذ مجتهد وشاطر. أحسنت.
نعم يا أمي.
علي.
ولكنك دائما ما تقدمين لي النصيحة وتقولين لي ما ينفعني.
وأنت يا علي دائما ما تطيع نصائح أمك ونصائح أبيك.
ماما ماما عندما خرجنا من المدرسة اليوم طلب مني سامي أن ناله ونتجول قليلا في الحديقة.
في الحديقة؟
نعم، فوافقت ولكن لمدة نصف ساعة، وبعدها قلت له يجب أن أعود إلى البيت، لكنه انزعج مني.
انزعج منك؟
نعم، وبقي لوحده يلعب في الحديقة.
حسنا حسنا فعلت يا ولدي، لأنني فعلا اليوم كنت بحاجة إلى مساعدتك لي.
حاضر يا أمي، بعد أن أتناول الطعام سوف أقوم بمساعدتك.
شكرا شكرا لك يا بني. شكرا لك.
حاضر يا أمي.
نعم يا أعزائنا الحلوين، وفي هذه الأثناء وبعد عدة ساعات، وبينما كانت الأم تتكلم مع ابنها علي، سمعت طرقا على الباب، طرقا شديدا.
من بالباب؟ من بالباب؟ ها؟
سوف أفتح الباب يا أمي.
لا يا بني، اجلس أنت وأنا سأفتح الباب.
حاضر يا أمي. حاضر.
نعم نعم أنا فاطمة.
افتح يا علي، افتح بسرعة. هيا يا علي هيا.
تفضل يا بني.
خالة خالة أمي.
ماذا بك يا بني؟ ماذا بك يا سامي؟
أمي أمي ما أمي يا خالة.
ماذا بك يا سامي؟ ماذا بك؟
أمي يا علي.
أمك
ماذا بها؟
ماذا بها؟
أرجوك يا بني، هيا قل لنا ماذا حصل، لقد أقلقتنا يا سامي. هيا بسرعة.
لقد تشاجرت معي.
تشاجرت معك؟
لماذا؟
لأنني حصلت على درجة ضعيفة للامتحان.
وهذا الذنب ذنبك يا سامي. لا تقرأ كثيرا ولا تستمع إلى نصيحة أمك، وفقط تحب اللعب.
أنت تعرف أنني أكره القراءة.
ولكنك على خطأ يا سامي.
نعم يا سامي، لم تقل ماذا جرى لأمك لحد الآن. قل.
قلت لك إنها تشاجرت معي ثم
بسرعة. قل بسرعة يا سامي.
صوتي قليلا، وأنت تعرفين يا خالة إنها مريضة.
تصرخ بوجه أمك يا سامي، معقول؟
أكمل أكمل بسرعة، ماذا حصل بعد ذلك؟
لقد سقطت أمي على الأرض مغمر عليها.
يا إلهي، ماذا تقول يا سامي؟ لا ينفع الندم الآن يا سامي. هيا بنا، هيا نلحق إلى البيت لنطمئن على أمك. هيا بسرعة بسرعة يا ولدي.
يا أعزائنا الحلوين، أسرعت الأم وابنها علي إلى بيت سامي للاطمئنان على صحة أم سامي. ولما وصل كانت فعلا ممددة على الأرض، وحالتها خطيرة جدا لأنها كانت مريضة غير مسموح أن تتعب أو تجهد نفسها. وبعد أن حملتها أم علي وأعطتها الدواء، تحسنت حالتها بعد قليل وفتحت عينيها، فوجدت أم علي بجانبها وابنها علي، ثم التفتت فوجدت ابنها سامي واقفا عند ركن الغرفة خائفا وهو يبكي. نادت عليه أم علي وقالت له:
يا إلهي.
يا بني يا سامي.
نعم يا خالة.
إن طاعة الأم وطاعة الأب واجب وضروري على كل إنسان.
نعم يا خالة نعم.
صحيح أن اللعب ضروري للأطفال، لكن غير صحيح أن نضيع أوقاتنا كلها باللعب.
نعم.
وعليك ما تقول أمك أن تدرس كثيرا يا سامي، وتلعب قليلا كما يفعل صديقك علي، حتى تحصل على درجات عالية في دروسك يا ولدي.
يا خالة.
نعم.
أنا أعتذر يا خالتي، وأعدك يا ماما، وأعدك يا ماما سأهتم بدراسة مثل ما تريدين يا ماما.
أحسنت.
حسنا يا بني، أحسنت يا بني، أحسنت. هذا ما أريده منك.
الاعتذار لا ينفع يا سامي. هل سألت ابني علي لماذا هو مجتهد في دروسه ولماذا هو ناجح في المدرسة دائما؟ ها يا سامي، لأنه يدرس كثيرا يا سامي، وعندما يشعر بالتعب والملل يلعب قليلا أو يشاهد التلفزيون، ولكن كما قلت لك يا سامي لا يضيع وقته كثيرا، وهو دائما يسمع كلامي، لا يناقشني ولا يرفض لي طلبا، لذلك فأنا أحبه كثيرا والله يحبه كثيرا. فطاعة الله من طاعة الوالدين يا عزيزي يا سامي.
صحيح. حسنا حسنا يا خالة.
أحسنت يا ولدي.
أحسنت. سأدرس كثيرا يا ماما. نعم سأسمع كلامك يا ماما.
نعم.
أصدقائنا الأعزاء، شكر سامي أم علي على كلامها، وعدها أن يستمع إلى كلام أمه ولا يرفض لها طلبا في المستقبل. نرجو أصدقائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم أيضا، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب يا أصدقاء، طيب يا حنان.
نعم.
هيا بنا لنستمع إلى أنشودة جميلة أعدها لنا مخرج البرنامج.
هيا يا جنان نستمع. هيا. برفقة أصدقائنا.
أها.
عامر أبدا مو شاطر بلعب بالكبريت، عامر أبدا مو شاطر بلعب بالكبريت، مرة الماما طلعت تركته بالبيت، مرة الماما طلعت تركته بالبيت، ولع نار بالجنينة حرقت الأشجار، والنار حرقت إيده حرقت كل الدار، ولع نار بالجنينة حرقت الأشجار، والنار حرقت إيده حرقت كل الدار، عامر والماما والبابا بطل إلهم بيت كله علشان عامر بلعب بالكبريت، عامر والماما والبابا بطل إلهم بيت كله علشان عامر بلعب بالكبريت، كله علشان عامر بلعب.
أحبائنا، الشيء المهم الذي يجب أن يبقى نصب أعيننا هو طاعة الوالدين، فهم لو أتيح لهم المجال لجمعوا الدنيا وقدموها لنا، ويحبون أن يرونا في أعلى المراتب وأحسنها في الدنيا وفي الآخرة.
نعم يا أصدقائنا، بدورنا علينا أن نطيعهم، وإذا أردنا أن نخرج لمكان ما يجب أن نستأذن منهم أو نترك الأمور التي ينهون عنها، فهم أدرى بصالحنا.
ولا تنسوا يا أصدقائنا، ولا تنسوا أبدا إذا تعرضتم لمشكلة ما أن ترجعوا إليهم وتستشيروهم، فخبرتهم وتجربتهم ستقودنا للطريق الصحيح.
حسناً يا أصدقاء، الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً جداً جداً، ونحن نحب هذه الفقرة أيضاً، وهي فقرة سماع أصواتكم الجميلة.
السلام عليكم. للوالدين حق كبير علينا، إذ أن طاعتهما مقرونة بعبادة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إن توحيد الله تعالى هو أساس العقيدة والشريعة والأخلاق، ونظرا لأهمية منزلة الوالدين في الإسلام، فقد جمع الله تعالى بين وجوب توحيده وبين بر الوالدين والإحسان إليهما. فبما أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فقد أشار القرآن الكريم إلى حدود طاعة الوالدين إذا طلب مني والدي أمراً ولم أكن راغبة فيه، أحاول إقناعه ومناقشته بأسلوب محترم. وإن توصلت إلى نتيجة أن الحق مع والدي، سأنفذ أمره وأشكره على حرصه على سعادتي واهتمامه بمصلحتي. صوت العماد من العراق.
أحبائنا الحلوين، إن كل ما نقدمه لوالدينا من محبة وطاعة يطيل العمر ويجعل بركة في عمرنا.
نعم يا أصدقاء، دعاء الوالدين لولدهم مستجاب، كما قال الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن الدعاء المجاب. قال عليه السلام: دعاء الوالد لولده إذا بره. وهل تعرفون ما هو معنى البر يا أصدقاء؟ نعم، البر يعني الطاعة.
طرائف
طرائف.
أيها الأصدقاء، سأل الرجل ابن أخيه البخيل: في أي وقت ستأكلون العشاء؟ أجاب الولد: عندما تذهب يا عم.
تقدمت امرأة مسنة لامتحان محو الأمية. كان السؤال: كم ناتج 10 ناقص 10؟ لم تعرف المرأة الجواب، فسألت المراقب، فقرر مساعدتها، فقال لها: يا خالة، مثلا إذا كان عندك 10 برتقالات وأكلت 10 برتقالات، كم برتقالة ستبقى؟ أجابت: يبقى القشر.
أنا لابد أن نعرف جميعنا، وكما قلنا، إن عدم طاعة الوالدين أمر خاطئ جدا ونهانا الله عنه، فلا تغضبهم وتدخلوا الحزن إلى قلوبهم.
لذلك يا أصدقاء، تعالوا لنتعهد أن نكون كما أرادنا الله ورسوله، مطيعين لوالدينا. اتفقنا يا أصدقاء؟
أحسنتم، وبارك الله بكم أيها الأحباء.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلم يا صديقي أن مشاهدة التلفاز من مسافة تقل عن 2 متر تؤدي إلى ضعف البصر؟
تعلم أنه تعيش فوق البعوضة حشرة صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن التعرض لأشعة الشمس صباحا يمد أجسامنا بالفيتامينات، ولا سيما فيتامين دي المهم لتقوية العظام؟
أحبائنا الصغار، كان ماجد يستيقظ كل صباح بصعوبة، وكان ما إن يستيقظ حتى يظل يتثاءب في كسل، وكأنه يعلن العصيان على الذهاب للمدرسة. فتحاول أمه جاهدة إقناعه بالذهاب، وما إن يعود من المدرسة حتى تطلب منه أمه أن يجلس بجوارها كي تستذكر له ما أخذه بالمدرسة من دروس.
وهنا يا أصدقاء يعترض ماجد كالعادة، فهو لا يريد أن يستذكر له أحد. وعندما كانت تطلب منه أمه الخروج لشراء بعض الخضروات من السوق، يتعلل بأنه متعب وأنه لا يستطيع الذهاب. وهكذا كان ماجد دوما لا يطيع أمه في شيء، وتتعب كثيرا كي تجعله يقتنع بما ينفعه.
ذات يوم دخل معلم التربية الدينية للفصل وأخبر التلاميذ أن حصة اليوم ستكون عن طاعة الوالدين. بدأ حديث المعلم يجذب ماجدا بشدة. ما هذه المعلومات التي يسمعها ماجد لأول مرة؟ إن طاعة الوالدين تأتي بعد طاعة الله مباشرة؟ هل هذا معقول؟ بدأ ماجد ينجذب لحديث المعلم أكثر وأكثر. المعلم يقول إن ديننا يأمرنا بطاعة الوالدين وأن لا نقول لهما أف أبدا.
شعر ماجد بأن معلم التربية الدينية أيقظه من سبات عميق جدا. إنه يقول إن الله في القرآن أوصى بالوالدين إحسانا، وأوصى بطاعتهما والإحسان إليهما. شعر ماجد أنه لم يكن يفعل أيا من تلك الوصايا مع أمه وأبيه، إنه دائما لا ينفذ ما يطلبانه منه. فندم ماجد على كل ما بدر منه في الأيام الماضية.
وما إن عاد للدار حتى أخرج كتبه وكراساته وجلس في أدب على مكتبته وهو يقول: أمي الحبيبة، ألن تستذكري لي دروس اليوم؟ أطلت الدهشة من عيني أمه وهي تقول: عجبا، كنت أحاول معك مرارا وترفض. أجابها ماجد في حب: عرفت خطأي وأحاول إصلاحه. فرحت أمه كثيرا، ومرت الأيام وماجد تغير شيئا فشيئا. إنه كان يلبي أي طلب تطلبه أمه أو يطلبه أبوه.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا لما خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم القرآني الذي يتألق دائما بحضوركم ومتابعتكم الكريمة، برنامج شباب رساليون، لنتعرف على باقة فريدة من شبابنا القرآنيين عبر حوارية في كافة المواضيع. أما ضيفنا في هذه الحلقة هي القارئة والحافظة القرآنية المميزة من الإمارات.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
أما الآن إخوة الإيمان، نرحب بضيفتنا لهذه الحلقة وهي القارئة والحافظة القرآنية المميزة. ندعوكم لمتابعة الفقرة الأولى من الحوار الذي أجرته معها زميلتنا أمينة سليماني.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون، واليوم ضيفتنا هي أختي الغالية ثناء من الإمارات. السلام عليكم ثناء، وتفضلي ببطاقتك الشخصية.
السلام عليكم أختي أمينة وعلى جميع فريق الإذاعة والمستمعين، معكم ثناء من الإمارات. شكرا جزيلا على هالاستضافة في هذا البرنامج الجميل. أنا ثناء، أهلي من العراق وعندي خلفية من الخارج. أنا بديت أقرأ وأحفظ القرآن الكريم من السن العاشرة، وإحنا صغار كنا دائما عندنا كاسيتات الأناشيد الإسلامية والقراءات القرآنية، فكنت دائما أردد معاها، فأخذت الطور الصوتي ولأحن به. دائما والدي يروي قصة أو يأتي بموضوع كامل مثل محاورة، والعائلة جالسة ساعة كاملة على الأقل عليها وبكل اشتياق وإعجاب بهذا القصة، وكلها محورة حول آية أو سورة من القرآن الكريم.
ممكن تحكي لي عن نشاطك القرآني، أو هل عندك إنجاز يعني في مجال القرآن؟
أكيد مدينة مثل مدينة الشارقة والمدارس الإسلامية والمحافظة دائما يكون فيها المسابقات القرآنية والحديث والحفظ، فطبعا كنت أدي دور في هذه المسابقات، مثلا عن جزء 30 إلى جزء 27 في مسابقة حفظ القرآن الكريم في الصف السادس. شاركت في هذه المسابقة، طبعا ما كان بمقدوري أن أفوز من أي من المراحل الأولى، ولكن أنا صراحة حبيت أنه شاركت في هذه المسابقة وحصلت على شهادة تقدير. وأتذكر أنه كان في حفل للمشاركين والفائزين، فطبعا كان في دور فعال في المجتمع وفي المدرسة، وهذه أكيد يعني من أهم الأشياء اللي موجودة في المدارس اللي تربي الناس على هالأشياء المفيدة والمنافسة، بس في أعمال الخير وفي حفظ القرآن وحفظ الدين والأحاديث الكثيرة. يعني أكيد
كان هناك دور للمدرسة في تشجيعكم على حفظ القرآن وممارسة قراءة القرآن وحفظه، وأكيد قبل دور المدرسة هناك كان دور لأسرتك في توجهك القرآني، ممكن تركزي على هالموضوع؟
الأمر طبعا في دور المدرسة، وكان دور كبير لأنه عندنا حصة القرآن على الأقل مرتين في الأسبوع، وكامرأة عربية ما كان عندي صعوبة في القرآن وقراءة الكلمات والأحرف، ومع استماعي للقراء والمعلمة كان الترتيل يقوى عندي، فكانت المعلمة عندنا نظام يحفزنا أن نحفظ أكثر عدد من الآيات والسور، فبدينا من جزء عامة وتقدمنا شوي شوي، فكل ما حفظنا أكثر حصلنا على نقاط نشتري بيها جائزة. فعندما حصلت على جائزة لو تقدمت في الحفظ أرجع للبيت وأحكي للوالدة والوالد، فكانوا دائما يفرحون ويفخرون في التقدم. فأتذكر لما قلتهم حفظ جزء 30 والتاسع والثامن والسابع والعشرون حصلت على 50 درهم على كل جزء، وأنا أروح على أخواتي وأقول لهم حصلت 200 درهم. فأمي دائما بعد كانت تحط قراءة الطبلاوي، لأنه أمها جدتي الله يرحمها كانت دائما تحط القراءة في الصبح على أيام الجمعة وكل أيام الأسبوع، وبابا طبعا بعد كان يحفظ القرآن وهو صغير.
جميل جدا، ربي يحفظكم إن شاء الله.
نواصل معا حوارنا الشيق مع القارئة والحافظة القرآنية الشابة وللحديث تتمة.
شباب رساليون. تأتي منحط الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
أيها الأكارم، جاء في كتاب الكافي في المجلد الثاني عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله عز وجل مع السفرة الكرام البررة. أيها المستمعون الكرام، عدنا بكم إلى متابعة حوارنا مع ضيفتنا العزيزة، فابقوا معنا.
مستمعنا الكرام، تحية طيبة من جديد. أحكي لي عن دور التفسير في فهم القرآن الكريم.
عندما نرتل القرآن لازم نتمعن في مكنوناته، أكيد مكون من حروف وكلمات، ولكن مع كل حرف معنى وكل كلمة وآية وسورة. نرجع خطوة ونقول بين أنفسنا: هذا الكلام هو كلام الله عز وجل، أنا منه حتى أقدر أقول في كل صراحة أنا بس أقرأ آية مباركة فهمت الموضوع؟ أبدا. أنا إذا أقدر أن أخطب خطبة كاملة أو محاضرة بآية واحدة، إذن للقرآن وجوه وعمق باطني وظاهري عميق جدا. إذا أردنا أن نفهم ولو جزء بسيط لازم نبحث في التفاسير والتأويل. هذا البحث يحفزنا أن نتفقه في الدين ونستفهم عقيدتنا.
نعم، هل تشوفين القرآن يستطيع أن يكون منارة للوحدة بين المسلمين؟
من أجمل الأمور في القرآن هي أن القرآن قرآن واحد، يعني ليس مثل الكتب السماوية الآخرة، ولكن القرآن هو قرآن واحد مجلد واحد، وله قراءات ربما مختلفة أو أطوار مختلفة، ولكن الآيات نفسها، وكل المسلمين حول العالم يقرؤون نفس الكتاب، يقرؤون نفس القرآن، وبأصوات مختلفة وربما في أطوار مختلفة، ولكن هذا أجمل شيء فيه. فربما هناك الوحدة الإسلامية والوحدة للمسلمين أجمعين، لأنهم كلهم يعني يتوحدون بهذا القرآن، وهو مثل المنار الساطع لهم، كلهم ينظرون إلى نفس هذا الكتاب. فعند المسابقات العالمية التي يأتي فيها كل المسلمين من شتى أنحاء العالم، من شتى أنحاء الدين الإسلامي، يعني مثلا من عقائد مختلفة أو أحزاب مختلفة يعتقدون مثلا بالإمامية أو الشيعة والسنة، كلهم يقرؤون نفس الكتاب، يحفظون نفس السور، وعندما يأتون يجتمعون في مسابقة واحدة عالمية ويتسابقون وتكون هناك منافسة شيقة، ولكن منافسة ودية جميلة جدا. يعني مثلا أن الرجل أو الشاب من العراق يذهب إلى السعودية، الشاب السعودي يذهب إلى إيران، كل هذه البلدان المختلفة تربطنا علاقة وثيقة مع القرآن الكريم.
ممكن تحكي لي عن أثر القرآن الكريم في حياتك الشخصية كشاب حافظ للقرآن الكريم؟
القرآن آية من آيات الله عز وجل، وكلما نحاول أن نحصي هذه الآية وهذه النعمة نعجز أكيد، ولكن شفت على قراءة القرآن وحفظه تأثير خيالي على حياتي. فمن الصغر كانوا بعض الأطفال الآخرين يلتهون الأغاني والموسيقى، بينما أنا ما كان عندي هذا الحافز، لأن ترتيل الآيات كانت فيها لحن لعقلي وقلبي، والكلام الإلهي كان دائما مسموع عندنا في البيت وحتى في السيارة، يعني على الراديو مثلا إذاعة عمان، إذاعة طهران. لما نتعمق أكثر نلاحظ هذه العيون القرآنية، واللي ندرسه في حصة الدين أو الإسلامية هو أصلا موجود بين هذه الآيات. فمع نضوج عقلي بدأت أتفكر في هذا القرآن والتفاسير والأسباب للنزول لهذه الآيات. فشاهدت المسلسلات والأفلام اللي تحكي قصص القرآن، فبدت هذه الكلمات وهذه الآيات اللي نقراها في المدرسة تصبح لها معاني عميقة وقصص وعبر. فهذا كان يحفزني لأن أتفهم وشوية أستدرك عقيدتي أكثر.
لازلتم معنا في حوارنا الشبابي وبرنامجكم شباب رساليون، فاصل ثم نواصل.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
تحية طيبة من جديد إلى مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم مع الوقفة الأخيرة وتتمة الحوار.
نعم، تحية مباركة من جديد لمستمعينا الأفاضل. برأيك هل المجتمع يتوقع من الشاب القرآني أكثر مما يتوقع من غيره؟
أعتقد دائما أنه المجتمع خصوصا في إمارة الشارقة طبعا يتوقعون أكثر من الشاب القرآني، لأنه القرآن يعتبر ثقافة ويعتبر مصدر ثقافي وتعليمي للشاب عندما يحفظ أو يقرأ القرآن. فدائما ما يتوقعون أن الشاب هذا عنده ثقافة وعنده علم ربما أكثر من زملائه وأصحابه الذين لا يقرؤون أو لا يحفظون القرآن. فمثلا عندنا دائما حتى يعني بين الأصحاب ولو توقع إيماني أكثر، عقائدي أكثر، وحتى أنه عندنا في مجالس وحلقات القرآن في المساجد في كل يوم، حتى في أيام الأسبوع وفي عطلة الأسبوع بعد، ولكن أنا ربما ما كان عندي هذه الفرصة، ولكن عند أصحابي الذين كانوا يحفظون القرآن دائما يتوقع المجتمع ويتوقعون أهلهم أنه يذهبون إلى المسجد في كل يوم يقرؤون ويحفظون القرآن في هذه الحلقات، ويكونون دائما في جو روحاني وعقائدي مكثف. وأرى ربما أنه هذا صحيح، لأنه الأمر كان هكذا معي ومع صديقة أمي أيضا كانت حافظة القرآن. وأتذكر حتى في سياقة السيارة تقول أنه تحط المسجل أو تحط الراديو وتقرأ معه حتى تحفظ القرآن، وبعدين تراجع نفسها وتمتحن. فأكيد هذين الأشياء يتوقع المجتمع أنه نثبت القرآن في كل أعمالنا وفي كل تفكيرنا وحياتنا اليومية.
أحسنت وبارك الله فيك. أنا أشكرك جدا جدا صديقتي الغالية، أكيد نورتي حلقتنا بحضورك الحلو. أشكرك على وقتك الجميل.
تشرفت بهذا اللقاء، وجزاكم الله كل خير على جهودكم على هذا البرنامج الجميل. شكرا أختي أمينة والفريق وكل المستمعين أجمعين. إن شاء الله استفدتوا وجزاكم الله خير. ربي يحفظنا جميعا، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.
مستمعينا الأفاضل قدمنا لكم حوارا قرآنيا مع الشابة القارئة والحافظة، ندعو الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية جميعا وخاصة الشاب المسلم، لأنه لو صلح الشاب سوف ينشأ جيل صالح إن شاء الله. ودمتم بألف خير وصحة إن شاء الله.
كيف سألت الحبيب الجميل؟
الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نشرة الأخبار في هذه الساعة أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على مواصلة التقدم في الصناعات الدفاعية وأهمية الدفاع عن أمن البلاد. استمرار موجة الإدانات الدولية لقرار تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. الرئاسة اللبنانية تنفي موافقتها على تمديد فترة بقاء قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني. ومن العناوين إلى التفاصيل، شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنائي على ضرورة استمرار التقدم في الصناعات الدفاعية، ولدى لقائه جمعاً من مسؤولي وزارة الدفاع وخبراء الصناعات العسكرية